بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قلتم حفظكم الله، يقول تعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو لكل صالح للخطاب من أمته، فإذا قرأت القرآن أي إذا أردت قراءته أو إذا شرعت وأخذت في قراءته. قلتم في حاشية شيخنا قال ذكر ابن القيم رحمه الله بأن التعبير عن إرادة الفعل بالفعل هو المشهور، ثم قال وفيه وجه ألطف من هذا، وهو أن العرب تعبر بالفعل عن ابتداء الشروع فيه تارة وتعبر عن انتهائه تارة، فيقولون فعلت عند الشروع وفعلت عند الفراغ، وهذا استعمال حقيقي. وعلى هذا فيكون معنى قرأت في الآية ابتداء الفعل، أي إذا شرعت وأخذت في القراءة فاستعذ، فالاستعاذة مرتبة على الشروع الذي هو مبادئ الفعل ومقدمته وطليعته. فاستعذ بالله أي فإذا قرأت القرآن أي إذا أردت قراءته،
نعم،
أو إذا شرعت وأخذت في قراءته. فاستعذ بالله أي فامتنع واعتصم واحتمي به من الشيطان الرجيم.
فإذا قرأت القرآن إذا أردت أو شرعت.
نعم، أي إذا أردت قراءته أو إذا شرعت وأخذت في قراءته. فاستعذ بالله أي فامتنع واحتمي واعتصم واحتمي به من الشيطان، أي من شر هذا الشيطان العدو اللدود المطرود من رحمة الله.
نعم،
وذلك بأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو بأن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.
هذه المرة الثالثة لي؟
إيه، هذه الصيغة الثالثة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
نعم.
والثالثة؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.
نعم.
والاستعاذة مستحبة عند جمهور العلماء. وقال بعض أهل العلم إنها واجبة لأن هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ولأنها تدرأ شر الشيطان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها. فلهذه الأمور الثلاثة أوجبها بعض أهل العلم.
نعم.
والجمهور صرفها عن الوجوب.
والجمهور على أنها الاستحباب وصرفها عن الوجوب كذا.
والجمهور على أنها للاستحباب
وصرفها عن الوجوب.
وصرفها عن الوجوب.
صرفها عن الوجوب. شو اللي بعده؟
لكون النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
صلى الله عليه.
صرفها عن الوجوب كون النبي صلى الله عليه وسلم.
وصرفها عن الوجوب كون النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لم يلزم بالاستعاذة.
لم
يلزم بالاستعاذة أو لم يلزم.
لم يلزم.
وكونه نعم لم يلزم بالاستعاذة، وكونه سمع من قرأ ولم يستعذ فلم ينهى. وعموما فالاستعاذة طهارة يطهر الإنسان بها فمه.
وصرف عن الوجوب.
والجمهور على أنها للاستحباب وصرفها عن الوجوب كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم بالاستعاذة أو لم يلزم بها،
كله
وكونه سمع من قرأ ولم يستعذ فلم ينهى،
لم يلزم بها وبالاستعاذة، وكونه سمع من لم يقرأ من قرأ ثم، وكونه سمع
من قرأ ولم يستعذ فلم ينهى،
فلم ينهى،
أيوة فلم ينهه. وعموما فالاستعاذة طهارة يطهر الإنسان بها فمه من اللغو والرفث استعدادا للقراءة،
من اللغو والرفث،
نعم. فالاستعاذة طهارة يطهر الإنسان بها فمه من اللغو والرفث، أو نشيل الرفث الشيخ
من اللغو،
من اللغو استعدادا للقراءة، لعلها
نعم.
من اللغو استعدادا للقراءة، وهي التجاء واحتماء بالله، فالقارئ يلتجئ ويعتصم بالله اعترافا بربوبيته وقدرته واعترافا بضعف العبد وعجزه، فلا ينبغي للإنسان أن يخل بها، وقد أمر سبحانه وتعالى بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن لما في ذلك من الحكم والفوائد العظيمة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بعضا منها. ثم ذكرتم في الحاشية، قلتم وقد ذكر ابن القيم رحمه الله،
الحاشية الأولى قبل الحاشية الأولى قال استعاذة،
لا هذه الحاشية الثانية جاءت،
اقرأ الحاشية الأولى قبل
الحاشية الأولى. ذكر ابن القيم رحمه الله بأن التعبير عن إرادة الفعل بالفعل هو المشهور، ثم قال وفيه وجه ألطف من هذا، وهو أن العرب تعبر بالفعل عن ابتداء الشروع فيه تارة، وتعبر عن انتهائه تارة، فيقولون فعلت عند الشروع وفعلت عند الفراغ، وهذا استعمال حقيقي، وعلى هذا فيكون معنى قرأته في ابتداء الآية، في الآية ابتداء الفعل، أي إذا شرعت وأخذت في القراءة فاستعد، فالاستعاذة مرتبة على الشروع الذي هو مبادئ الفعل ومقدمته وطليعته.
مثل إذا قلتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم والذين آمنوا إذا قلتم،
إذا أردتم القيام.
طيب
الحاشية الثانية، قلتم وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك وجوها، منها أن القرآن شفاء لما في الصدور، أن القرآن شفاء لما في الصدور، هذا عند قوله قلتم وقد أمر سبحانه وتعالى بالاستعاذة من الشيطان عند قراءة القرآن لما في ذلك من الحكم والفوائد العظيمة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بعضا منها. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في ذلك وجوها، منها أن القرآن شفاء لما في الصدور، يذهب لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة، فهو دواء لما هنا عندنا الشيخ لما أمره فيها الشيطان.
فهو دواء
لما أثره فيها الشيطان، فأمر أن يطرد مادة الداء ويخلي منه القلب ليصادف الدواء محلا خاليا فيتمكن منه ويؤثر فيه، فيجيء هذا الدواء الشافي إلى قلب قد خلا من مزاحم ومضاد له فينجع فيه. قال ومنها أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب، كما أن الماء مادة النبات، والشيطان نار يحرق النبات أولا فأولا، يحرق النبات أولا فأولا
كذا،
فكل ما أحس بنبات الخير في القلب سعى في إفساده وإحراقه، فأمر أن يستعيذ بالله عز وجل منه لئلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن. والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل حصول فائدة القرآن، وفي الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها وثباتها. وكأن من قال إن الاستعاذة بعد القراءة لاحظ هذا المعنى، وهو
استعاذة الوجوه والاستعاذة إيش قبل الوجوه الثلاثة
قلتم ذكر وجوها أن القرآن شفاء لما في الصدور،
نعم،
يذهب لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة، فهو دواء لما أثره فيها الشيطان،
نعم،
فأمر أن يطرد مادة الداء ويخلي منه القلب ليصادف الدواء محلا خاليا فيتمكن منه ويؤثر فيه، فيجيء هذا الدواء الشافي إلى قلب قد خلا من مزاحم ومضاد له فينجع فيه. ومنها أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب، كما أن الماء مادة النبات والشيطان نار يحرق النبات أولا فأولا، فكل ما أحس بنبات الخير في القلب سعى في إفساده وإحراقه، فأمر أن يستعيذ بالله عز وجل لئلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن. والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل حصول فائدة القرآن، وفي الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها وثباتها. وكأن من قال إن الاستعاذة بعد القرآن لاحظ هذا المعنى، وهو لعمر الله ملحظ جيد، إلا أن السنة وآثار الصحابة إنما جاءت بالاستعاذة قبل الشروع في القراءة، وهو قول جمهور الأمة من السلف والخلف، وهو محصل للأمرين. ومنها أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته، كما في حديث أسيد بن حضير لما كان يقرأ ورأى مثل الظلة فيها مثل المصابيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة. والشيطان ضد الملك وعدوه، فأمر القارئ أن يطلب من الله تعالى مباعدة عدوه عنه حتى يحضره خاصته وملائكته، فهذه وليمة لا يجتمع فيها الملائكة والشياطين. ومنها أن الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله حتى يشغله عن المقصود بالقرآن، وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه، فيحرص بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن، فلا يكمل انتفاع القارئ به. فأمر عند الشروع أن يستعيذ بالله عز وجل منه.
ثم إيش؟
فأمر عند الشروع أن يستعيذ بالله عز وجل منه. ومنها أن القارئ مناجٍ لله تعالى كلامه بكلامه. ومنها أن القرآن مناجٍ لله أن القارئ ومنها أن القارئ مناجٍ لله تعالى بكلامه، والله تعالى أشد أذناً للقارئ.
أذناً ما أذن الله شيء ما أذن.
أحسن الله للقارئ. والله تعالى أشد أذناً للقارئ الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. والشيطان إنما قراءته الشعر والغناء، فأمر القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاته تعالى واستماع الرب قراءته. ومنها أن الله سبحانه أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، والسلف كلهم على أن المعنى إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. فإذا كان هذا فعله مع الرسل عليهم الصلاة والسلام فكيف بغيرهم؟ ولهذا يغلط القارئ تارة ويخلط عليه القراءة ويشوشها عليه، فيخبط عليه لسانه أو يشوش عليه ذهنه وقلبه، فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارئ هذا أو هذا، وربما جمعهما له. فكان من أهم الأمور الاستعاذة بالله تعالى منه عند القراءة، ومنها أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير أو يدخل فيه، فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان تفلت علي البارحة فأراد أن يقطع علي صلاتي، الحديث. وكل ما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله تعالى كان اعتراض الشيطان له أكثر. وفي مسند الإمام أحمد من حديث سبرة بن أبي الفاكه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريقة الهجرة فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول فعصاه وهاجر، في الطول فعصاه وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال فقال: تقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال. قال: فعصاه فجاهد. فالشيطان بالرصد للإنسان عن طريق كل خير. وقال منصور عن مجاهد رحمه الله:
يطرق ابن آدم من جميع أطرقه، يعني الشيطان
يجلس.
إيش الشيطان؟ إيش أقرأ اللي عندك؟
إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه.
أظن هذا حديث.
أيوة، حديث مسند الإمام أحمد.
نعم.
إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه فأسلم.
نعم.
ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول فعصاه وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال. فقال: تقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال. قال: فعصاه فجاهد. فالشيطان بالرصد للإنسان على طريق كل خير. وقال منصور عن مجاهد رحمه الله: ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز معهم إبليس مثل عدتهم. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. فهو بالرصد، ولا سيما عند قراءة القرآن.
فالشيطان إيش يعد؟
وقال منصور عن مجاهد،
نعم،
رحمه الله: ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز معهم إبليس مثل عدتهم. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. فهو بالرصد، ولا سيما عند قراءة القرآن. فأمر سبحانه العبد أن يحارب عدوه الذي يقطع عليه الطريق ويستعيذ بالله تعالى منه أولا، ثم يأخذ في السير. كما أن المسافر إذا عرض له قاطع طريق اشتغل بدفعه ثم اندفع في سيره. ومنها أن الاستعاذة قبل القرآن عنوان وإعلام بأن المأتي به بعدها القرآن. ومنها أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن المأتي به بعدها القرآن. ولهذا لم تشرع الاستعاذة بين يدي كلام غيره، بل الاستعاذة مقدمة وتنبيه للسامع أن الذي يأتي بعدها هو التلاوة. فإذا سمع السامع الاستعاذة استعد لاستماع كلام الله تعالى، ثم شرع ذلك للقارئ وإن كان وحده، لما ذكرنا من الحكم وغيرها. فهذه بعض فوائد الاستعاذة. وعلى القارئ أن يقول الاستعاذة متدبرا لمعناها، معتمدا بقلبه على الله في صرف الشيطان عنه، مجتهدا في دفع وساوسه وأفكاره الرديئة، مجتهدا على السبب الأقوى في دفعه وهو التحلي بحلية الإيمان والتوكل. ولهذا قال تعالى: إنه أي الشيطان الرجيم ليس له سلطان، أي تسلط على الذين آمنوا بالحق، على الذين آمنوا بالحق أي الذي جاءت به الرسل، وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون عليه وحده في جميع أمورهم ليأتيهم بها. وخص التوكل بالذكر،
أي يفوضون، أي يخصون،
أي يعتمدون عليه وعد وحده في جميع أمورهم ليأتيهم بها،
يعتمدون عليه في جميع أمورهم ويفوضون إليه،
يعتمدون
ويفوضون، نعم،
يعتمدون عليه ويفوض،
يعتمدون ويفوضون أمورهم،
يعتمدون عليه وحده ويفوضون،
نعم،
ويفوضون أمورهم،
نعم،
صلى الله عليه، ويفوضون أمورهم ليأتيهم بها،
نعم.
وخصت
أمورهم إليه، إليه،
ويفوضون في جميع أمورهم،
ويحضون أمورهم إليه، إليه،
ويفوضون أمورهم إليه ليأتيهم بها. وخص التوكل بالذكر لأنه أقوى الأسباب على الإطلاق في حصول المراد ودفع المكروه في أمور الدنيا والآخرة. قال ابن القيم رحمه الله: والشيطان ليس له طريق يتسلط به عليهم، لا من جهة الحجة ولا من جهة القدرة. انتهى.
كلام بقيم
لا، الأخير شيخنا جملة واحدة في المتن
من قوله
قال ابن القيم: والشيطان ليس له طريق يتسلط به عليهم، لا من جهة الحجة ولا من جهة القدرة.
طيب.
إنما سلطانه أي تسلطه على الذين يتولونه، أي يتخذونه وليا لهم، وذلك بتخليهم عن ولاية الله ودخولهم في طاعة الشيطان وانضمامهم لحزبه، والذين هم به مشركون، أي والذين هم بالله مشركون، فالضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، وقيل الضمير يعود على الشيطان، والباء السببية.
كلام القيم انتهى عند من؟
كلام القيم الأول انتهى أو الأخير؟ الحاشية الطويلة انتهت عند فهذه بعض فوائد الاستعاذة، لكن هذه بس جملة كده نقطتها في المتن نفسه. قال ابن القيم: والشيطان ليس له طريق يتسلط به عليهم، لا من جهة الحجة ولا من جهة القدرة.
بس. طيب بعدها:
إنما سلطانه أي تسلطه على الذين يتولونه، أي يتخذونه وليا، وذلك بتخليهم عن ولاية الله ودخولهم في طاعة الشيطان وانضمامهم لحزبه، والذين هم به مشركون، أي والذين هم بالله مشركون، فالضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، وقيل الضمير يعود على الشيطان، والباء السببية، والمعنى والذين هم مشركون بسبب الشيطان وتسلطه عليهم بالإغواء والإضلال وتمكنه منهم بحيث يؤزهم إلى الكفر والشرك ويزعجهم إليه ولا يدعهم يتركونه، كما قال تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فالتسلط هنا هو سلطان التمكن منهم وتلاعبه بهم وسوقه إياهم كيف أراد، وذلك بسبب تمكينهم إياه من ذلك بطاعته وموالاته، فهم الذين أعانوا على أنفسهم ومكنوا عدوهم من سلطانه عليهم بموافقته ومتابعته، فلما أعطوا بأيديهم واستأسروا له سلط عليهم عقوبة لهم.
فلما أعطوا بأيديهم،
نعم، واستأسروا له سلط عليهم عقوبة لهم. وأما السلطان المنفي في قوله تعالى: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، السلطان المنفي في هذا الموضع فهو الحجة والبرهان، أي ما كان لي عليكم من حجة وبرهان أحتج به عليكم، فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان. والمقصود أن هذه الآيات الكريمة تضمنت أمرين أحدهما نفي سلطانه على أهل الإيمان والتوكل، والثاني إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلى من تولاه. فالتوحيد والتوكل والإخلاص يمنع سلطانه، والشرك وفروعه يوجب سلطانه، والجميع بقضاء من أزمة الأمور بيده.
والله سبحانه.
والجميع بقضاء من أزمة الأمور بيده، وما ردها إليه وله الحجة البالغة. فلو شاء لجعل الناس أمة واحدة، لكن أبت حكمته وحمده وملكه إلا ذلك.
أحسن الله إليكم. قلتم ليس له سلطان أي تسلط.
نعم.
هل معنى السلطان أحسن
الله؟ يعني القدرة. نعم.
أحسن الله.
أحسن الله. نعم. يأتي بمعنى القدرة، يأتي بمعنى الحجة. نعم.
السلطان لمن في هنا في هذا الموضع الحجة والبرهان؟
نعم. لا وإيش؟
وأما السلطان المنفي في قوله تعالى: ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. السلطان المنفي في هذا الموضع هو الحجة والبرهان، أي ما كان لي عليكم من حجة وبرهان أحتج به عليكم، فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان.
طيب.
والمقصود أن هذه الآية
كبر. طيب والسلطان المثبت إنما
سلطانه على الذين يتولونه، أي تسلطه على الذين يتولونه يتخذونه وليا، وذلك بتخليهم عن ولاية الله ودخولهم في طاعة الشيطان.
تسلطه.
نعم.
أي تسلطه.
أي قلتم أي تسلطه.
نعم. إذا السلطان المثبت يعني القدرة.
ثم ذكرتم قلتم وتسلطه عليهم بالإغواء والإضلال.
نعم.
وتمكنه منهم.
بسبب
بحيث يؤزهم.
نعم.
إلى الكفر والشرك.
هم الذين مكنهم من أنفسهم.
يعني ما يقال أحسن لكم أن الشيطان تسلط على آدم في إخراجه من الجنة؟
نعم. ولا يعني سلط يعني تسبب. معنى السبب. نعم.
وأيضا موسى قال هذا من عمل الشيطان لما وكز. في قول نقل من كثير عن الثوري قال ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه.
ليس.
نقل من كثير رحمه الله عن الثوري أنه قال ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه.
هذا معروف.
يعني كأنه يثبت السلطان لهم لكنه ما له سلطان أن يوفقون إلى التوبة.
إيش السلطان؟
قال ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه.
هذا صح. هذا معلوم. ما في سلطان لا يتوبون منه. توبة مفتوح. نعم. الوسوسة. الوسوسة هو الأغواء، هي القدرة. هي القدرة التي أوتيها. نعم.
أحسن الله إليكم. ما قال تعالى وإذا بدلنا.
نعم.
أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحسن الله إليكم، ابن الجوزي ذكر الأقوال في ليس له سلطان. قال في المراد بالسلطان قولان، أحدهما أنه التسلط، ثم فيه ثلاثة أقوال. أحدها ليس له عليهم سلطان بحال، لأن الله صرف سلطانه عنهم بقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والثاني ليس له عليهم سلطان لاستعاذتهم منه، والثالث ليس له قدرة على أن يحملهم على ذنب لا يغفر، والثاني أنه الحجة، فالمعنى ليس له حجة على ما يدعوهم إليه من المعاصي، قاله مجاهد. ثم قال: فأما قوله يتولونه معناه يطيعونه. أحسن الله عليكم. ابن القيم ذكر صيغة أخرى للاستعاذة غير الثلاثة المذكورة هنا، قال بعد الكلام المذكور في الحاشية، قال: وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي إذا قرأ استعاذ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم. وفي المسند والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واختار الشافعي وأبو حنيفة والقاضي في الجامع أنه يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو رواية عن أحمد لظاهر الآية وحديث ابن المنذر. وعن أحمد من رواية عبد الله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لحديث أبي سعيد، وهو مذهب الحسن وابن سيرين. ويدل عليه ما رواه أبو داود في قصة الإفك أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وكشف عن وجهه وقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وعن أحمد رواية أخرى أنه يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم. وبه قال سفيان الثوري ومسلم بن يسار، واختاره القاضي في المجرد وابن عقيل، لأن قوله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ظاهره أنه يعقب قوله أعوذ بالله بقوله من الشيطان الرجيم. وقوله في الآية الأخرى فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم يقتضي أن يلحق بالاستعاذة وصفه بأنه هو السميع العليم في جملة مستقلة بنفسها مؤكدة بحرف إن، لأنه سبحانه هكذا ذكره. وقال إسحاق: الذي أختاره ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.
ايش قد نعم ابتلاء وامتحان، وقد يكون بسبب من تخليه عن اسباب الوقايه. نعم.
يعني لا، والشيطان ليس له طريق يتسلط به عليهم لا من جهة الحجة ولا من جهة القدرة. يعني ما يكون فيه إشكال من جهة القدرة.
وش بعده؟
فقط عندنا انتهى كلامه هنا.
يشوف بقية كلام.
أحسن الله.
العباد ليس عليهم سلطان يعني.
قلتم شيخنا قدرة بالإغواء والكفر يعني.
ها؟ نعم. إن عباد ليس عليهم سلطان إلا ما يتبك من الغاوين. عباد الله نفى الله عنهم السلطان.
أحسن الله إليكم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال في الفوائد هذه الآيات: الأولى الأمر بالاستعاذة من الشيطان عند القراءة، الثانية أن القراءة غير المقروء، الثالثة التنبيه على التوحيد، الرابعة الإخبار أنه لا سلطان له على هؤلاء، الخامسة عطف التوكل على الإيمان مع أنه منه، السادسة أن نفي سلطانه عنهم لا ينافي فعلهم الأسباب مثل الاستعاذة، السابعة إثبات سلطانه على هؤلاء، الثامنة عطف توليهم على شركهم.
طيب
أحسن الله عليكم. وجه الاستدلال أن القراءة غير المقروء من هذه
القراءة غير المقروء، القراءة المقروء كلام الله، والقراءة فعل العبد.
تأخذ من هذه الآية أحسن الله عليكم: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله.
نعم.
أحسن الله عليكم.
أحسن الله عليكم. هذا كلام ابن القيم في غاثة اللهفان، قال رحمه الله: قال مجاهد وعكرمة والمفسرون: ليس له حجة، والصواب أن يقال: ليس له طريق يتسلط به عليهم
لا من جهة الحجة ولا من جهة القدرة، فالقدرة داخلة في مسمى السلطان، وإنما سميت الحجة سلطانا لأن صاحبها يتسلط بها تسلط صاحب القدرة بيده. وقد أخبر سبحانه أنه لا سلطان لعدوه على عباده المخلصين المتوكلين، فقال في سورة الحجر: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال في سورة النحل: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فتضمن ذلك أمرين: أحدهما نفي سلطانه وإبطاله على أهل التوحيد والإخلاص، والثاني إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلى من تولاه. ولما علم عدو الله أن الله لا يسلطه على أهل التوحيد والإخلاص قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فعلم عدو الله أن من اعتصم بالله وأخلص له وتوكل عليه لا يقدر على إغوائه وإضلاله، وإنما يكون له السلطان على من تولاه وأشرك مع الله، فهؤلاء رعيته وهو وليهم وسلطانهم ومتبوعهم. فإن قيل فقد أثبت له السلطان على أوليائه في هذا الموضع، فكيف ينفيه في قوله: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. قيل: إن كان الضمير في قوله وما كان له عليهم من سلطان عائدا على المؤمنين فالسؤال ساقط، ويكون الاستثناء منقطعا، أي لكن امتحناهم بإبليس لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. وإن كان عائدا على ما عاد عليه في قوله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه وهو الظاهر، ليصح الاستثناء المنقطع بوقوعه بعد النفي، ويكون المعنى وما سلطناه عليهم إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة. يعني يقول في كلام طويل عن هذا. نعم،
أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. قلتم أحسن الله إليكم، في هذه الآيات الكريمة رد تعالى على بعض حجج المشركين الباطلة التي طعنوا بها في النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية، أي نسخنا آية من القرآن مكان آية أخرى بأن ننسخ تلاوتها أو حكمها. والله أعلم بما ينزل، أي في كتابه، وما هو أصلح للعباد وبما فيه خيرهم. قالوا، أي المشركون، إنما أنت مفتر، أي ما أنت يا محمد إلا كاذب تختلق الكذب على الله. بل أكثرهم لا يعلمون، أي أكثرهم جهلة لا علم لهم بربهم ولا بشرعه، ومن ذلك أنه لا علم لهم بحكمة الله. قل نزله روح القدس، وهو جبريل الرسول المقدس المنزه عن كل عيب وخيانة وآفة، من ربك بالحق، أي نزله من عند ربك نزولا بالحق، وهو مشتمل على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه. ليثبت الذين آمنوا، أي ليثبتهم على الحق بآياته وحججه. وهدى، أي من الضلالة والغواية. وبشرى، أي بكل
غواية،
أي من الضلالة والغواية. وبشرى، أي بكل وعد حسن وخير عاجل وآجل في الدنيا والآخرة. للمسلمين، أي للمنقادين لأمر الله الخاضعين لأحكامه. ولقد نعلم أنهم يقولون، أي مشركو قريش،
إنما يعلمه بشر، أي إنما يعلم محمد،
إنما يعلم محمدا،
أي إنما يعلم محمدا هذا القرآن بشر وليس هو من عند الله. وكانوا يشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم وهو غلام لبعض بطون قريش، فقال تعالى رادا عليهم: لسان الذي يلحدون إليه، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، أي لسان الذي يزعمون أنه علمه وينسبون إليه التعليم أعجمي ليس بعربي. وهذا لسان عربي مبين، أي وهذا القرآن عربي في غاية الفصاحة، فكيف يمكن لمن لسانه أعجمي أن يعلم محمدا هذا الكتاب العربي المبين؟ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله، أي بآياته الدالة دلالة صريحة على الحق المبين، فيردونها ولا يقبلونها، لا يهديهم الله، أي لا يوفقهم لقبول الحق، حيث جاءهم الهدى فردوه، فعوقبوا بحرمانه وخذلان الله لهم، ولهم عذاب أليم، أي ولهم في الآخرة عذاب موجع مؤلم. إنما يفتري الكذب، أي إنما يصدر افتراء الكذب من الذين لا يؤمنون بآيات الله، أي لا يصدقون بها، وهؤلاء كالمعاندين لرسوله صلى الله عليه وسلم من بعد ما جاءتهم البينات، وأولئك هم الكاذبون، أي الكذب منحصر فيهم وعليهم أولى بأن يطلق من غيرهم،
أولى بأن
يطلق من غيرهم. وأما محمد صلى الله عليه وسلم المؤمن بآيات الله الخاضع لربه، فمحال أن يكذب على الله ويتقول عليه ما لم يقل، فأعداؤه رموه بالكذب الذي هو وصفهم، فأظهر الله خزيهم وبين فضائحهم، فله تعالى الحمد.
نعم.
ثم قال الله تعالى:
أحسن الله إليكم. ابن عاشور رحمه الله ذكر قال: وأما نسخ التلاوة فلم يرد من الآثار ما يقتضي وقوعه في مكة، فمن فسر به الآية كما نقل عن مجاهد فهو مشكل.
نسخ التلاوة بس التلاوة صحكم.
أحسن الله إليكم. القاسمي قال: والأكثرون على أن المعنى نسخ آية من القرآن لفظا أو حكما بآية أخرى غيرها. وقال أبو حيان: والظاهر أن هذا التبديل رفع آية لفظا ومعنى، ويجوز أن يكون التبديل لحكم المعنى وإبقاء اللفظ. يعني يقصد ابن عاشور أنه مشكل لأنها
قول هو إذا بدلنا آية.
أحسن الله إليكم. قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية، أي نسخنا آية من القرآن مكان آية أخرى بأن ننسخ تلاوتها أو حكمها، والله أعلم بما ينزل، أي في كتابه، وما هو أصلح للعباد وبما فيه خيرهم. قالوا، أي المشركون: إنما أنت مفتر، أي ما أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم إلا كاذب تختلق الكذب على الله. بل أكثرهم لا يعلمون، أي أكثرهم جهلة، لا علم لهم بربهم ولا بشرعه، ومن ذلك أنهم لا علم لهم بحكمة الله. قل نزله روح القدس، وهو جبريل الرسول المقدس المنزه عن كل عيب وخيانة وآفة، من ربك بالحق، أي نزله من عند ربك نزولا بالحق، وهو مشتمل على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه. أحسن الله إليكم. هل يصح هذا أن جبريل منزه عن كل عيب؟
لا، معصوم. جبريل منزه عن كل عيب؟
نعم. قلتم قوله تعالى: قل نزله روح القدس، وهو جبريل الرسول المقدس المنزه عن كل عيب وخيانة وآفة، أو نقول الرسول المقدس المنزه عن الخيانة، ولا سليم العبارة؟
وكذلك شو الكلام هذا؟ يا جبريل قل نزله، كلام في العبارة هذه وردت في التفسير قرطبي
والطبراوي. ابن القيم أحسن الله إليكم في الشفاء العليل قال: ومنه سمي جبريل روح القدس لأنه طاهر من كل عيب.
لأنه إيش؟
طاهر من كل عيب.
كلام من؟
ابن القيم
أحسن. وغيره. فسي القرطبي والحافظ.
الشيخ السعدي أحسن عليكم قال: قل نزله روح القدس هو جبريل الرسول المقدس المنزه عن كل عيب وخيانة وآفة. هذا مثل العبارة التي عندنا.
نعم. طيب. مش بعد.
أحسن الله عليكم. الطبري ما ذكر في معنى الآية إلا النسخ هنا، إذا بدلنا آية مكان آية. وذكره عن مجاهد وقتادة و.
هذا نسخ. يكون نسخ اللفظ.
والحكم. يقول.
وحيكون نسخ اللفظ وبقاء الحكم.
لأن ابن عاشور يقول النسخ لم يقع في مكة.
ها؟ والآية مكية يعني؟
نعم. السورة كلها مكية.
لم يقع في مكة. أحتمل. هذا يرجع ما نسخ من أثر وسياق. كلام على الآية ما نسخ من أثر وسياق. نأتي بخير منها ومثلها. الآية هذه تجد كلام. طيب. نعم كمل.
سلام الله عليك.
قل نزله روح القدس وهو جبريل الرسول المقدس المنزه عن كل عيب وخيانة وآفة من ربك بالحق، أي نزله من عند ربك نزولا بالحق، وهو مشتمل على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه، ليثبت الذين آمنوا، أي ليثبتهم على الحق بآياته وحججه، وهدى أي من الضلالة والغواية، وبشرى أي بكل وعد حسن وخير عاجل وآجل في الدنيا والآخرة. للمسلمين أي للمنقادين لأمر الله الخاضعين لأحكامه. وقوله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون، أي مشركوا قريش، إنما يعلمه بشر، أي إنما يعلم محمدا هذا القرآن بشر وليس هو من عند الله. وكانوا يشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم وهو غلام لبعض بطون قريش، فقال تعالى ردا عليهم: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، أي لسان الذي يزعمون أنه علمه وينسبون إليه التعليم أعجمي ليس بعربي، وهذا لسان عربي مبين، أي وهذا القرآن عربي في غاية الفصاحة، فكيف يمكن لمن لسانه أعجمي أن يعلم محمدا هذا الكتاب العربي المبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله، أي بآياته الدالة دلالة صريحة على الحق المبين، فيردونها ولا يقبلونها، لا يهديهم الله، أي لا يوفقهم لقبول الحق حيث جاءهم الهدى فردوه، فعوقبوا بحرمانه وخذلان الله لهم. لهم عذاب أليم، أي ولهم في الآخرة عذاب موجع مؤلم. إنما يفتري من الذين لا يؤمنون بآيات الله، أي لا يصدقونها، أي لا يصدقون بها. وهؤلاء كالمعاندين لرسوله من بعد ما جاءتهم البينات، وأولئك هم الكاذبون، أي الكذب منحصر فيهم، وعليهم أولى بأن يطلق من غيرهم. وأما محمد صلى الله عليه وسلم المؤمن بآيات الله الخاضع لربه، فمحال أن يكذب على الله ويتقول عليه ما لم يقل، فأعداؤه رموه بالكذب الذي هو وصفهم، فأظهر الله خزيهم وبين فضائحهم، فله تعالى الحمد. أحسن الله إليكم. يعني جبريل عليه السلام من جملة المخلوقات التي يعني لا يلحقها موت؟
لا يلحقه
الموت. ليس
نفس ذائقة الموت.
ليس هذا بعيب؟
عيب؟
نعم.
لا،
عيب المخلوق
يعني نقص. هذا نقص. نعم.
أحسن الله إليكم.
في مسألة النسخ في مكة،
ها،
مسألة النسخ في مكة تكلم عنها الشاطبي في الموافقات، قال: لما تقرر أن المنزل بمكة من أحكام الشريعة هو ما كان من الأحكام الكلية والقواعد الأصولية في الدين على غالب الأمر، اقتضى ذلك أن النسخ فيها قليل لا كثير، لأن النسخ لا يكون في الكليات وقوعا وإن أمكن عقلا، ويدل على ذلك الاستقراء التام، وأن الشريعة مبنية على حفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وجميع ذلك لم ينسخ منه شيء،
بل إنما أتى بالمدينة ما يقويها ويحكمها ويحصنها، وإن كان كذلك لم يثبت نسخ لكلي البتة. ومن استقرأ كتب الناسخ والمنسوخ تحقق هذا المعنى، فإنما يكون النسخ من الجزئيات منها، والجزئيات المكية قليلة.
أيوه، قال أحكامه أثبت، قال النسخ قليل، يعني يوجد النسخ لكنه قليل. كلام الشاطبي، عبارة الشاطبي يقولون إنما النسخ فيها قليل، نعم، معنى أنه يوجد لكنه قليل. نعم، الأخبار ما تنسخ. نعم، الأخبار خبر ما ينسخ خبر. نعم، وكليات. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قلتم أحسن الله
إليكم. ذلك كمل، ذلك بأنهم،
أحسن الله إليكم،
ذلك بأنهم،
ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. قلتم أحسن الله إليكم، لما ذكر تعالى وعيد من كفر بآياته ممن لم يؤمن بها أصلا، ذكر تعالى وعيد من كفر بعد إيمانه، فقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه.
لما ذكر،
أحسن الله إليكم، لما ذكر تعالى وعيد من كفر بآياته ممن لم يؤمن بها أصلا، ذكر تعالى وعيد من كفر بعد إيمانه، فقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه، أي بعد أن كان مؤمنا مهتديا متبصرا، إلا من أكره، أي على الكفر إكراها ملجئا، سواء أكره على قول الكفر والنطق به أو على فعله، في أصح قولي العلماء كما هو مذهب الجمهور. وقلبه مطمئن بالإيمان، أي والحال أن قلبه مطمئن بالإيمان، أي ثابت عليه راغب فيه غير شاك فيه ولا كاره له. ولكن من شرح بالكفر صدرا، أي ممن أكره عليه، أي وسع صدره لقبوله والرضا به ولم يضق به صدرا، أي وسع صدره لقبوله والرضا به ولم يضق به صدرا ولا وجد منه حرجا. وهذا استدراك على الاستثناء، والمعنى أن من أكره على إظهار الكفر قولا أو فعلا فأظهره حال كون قلبه مطمئنا بالإيمان، فإنه لا جناح عليه، وليس ممن كفر بالله بعد إيمانه، ولا داخلا في وعيده، بخلاف من شرح صدره بالكفر، فإنه يكفر وإن كان مكرها، لأن من الناس من يكره على الكفر فيكفر راضيا متجها بنفسه وقلبه إلى الكفر لتحصيل منفعة دنيوية. فلم يستثني تعالى من عموم من كفر به بعد إيمانه إلا من كان مكرها على الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان وكان الإكراه ملجئا. أما من سواه فإنه إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإيمان، سواء القولية كسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه، أو الفعلية كالسجود لغير الله، أو الاعتقادية كجحود الحق من التوحيد والنبوات والمعاد، سواء كان جادا أو هازلا أو خائفا أو مكرها، واطمأن قلبه بالكفر، فإنه يكفر بذلك إذا توفرت الضوابط وانتفت الموانع، وعليه الوعيد الشديد في هذه الآيات الكريمة. ولهذا قال تعالى: فعليهم غضب من الله، أي يحل عليهم. والغضب صفة ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته تعالى، لا يشابه فيها غضب المخلوقين. ومن آثارها
لا يماثل،
أحسن الله، لا يماثل،
نعم،
أحسن الله، لا يماثل فيها غضب المخلوقين،
نعم.
ومن آثارها الانتقام والعقوبة والخذلان ونحوها. وله عذاب عظيم، وهو عذاب جهنم السرمدي في الآخرة. وفي تنكير العذاب ووصفه بأنه عظيم من تهويل الخطب ما لا يخفى، وأنه عذاب هائل لا يقادر قدره. ذلك، أي ذلك الوعيد الذي استحقوه، بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، أي بسبب أنهم أحبوا الحياة الدنيا حبا شديدا وآثروها وفضلوها على الآخرة، فأقدموا على الكفر بعد الإيمان طمعا في زينتها ومتاعها. ومنه حديث: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي وبسبب أن الله لا يهدي القوم الكافرين بالحق الجاحدين له، أي لا يوفقهم للهدى عقوبة لهم، لأنهم اختاروا الكفر بالحق بعد وضوحه لهم ومعرفتهم به. وهذا يعم من اختار الكفر بالحق ممن لم يؤمن به أصلا، حيث كفر به لما جاءه أول مرة كحال أغلب الكفار، ويعم من كفر بالحق بعد إيمانه به وأعرض عنه بعد تلبسه به كحال المنافقين الذين قال تعالى عنهم في الآية الأخرى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وكحال هؤلاء الذين ذكرهم الله في هذه الآية الكريمة، فإنهم لما اختاروا الكفر بالحق بعد الإيمان به وأعرضوا عنه بعد وضوحه لهم ومعرفتهم به، أضلهم الله بأن منعهم من الانتفاع بأسباب الهداية ووسائلها. ولهذا قال تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، طبع عليها بأغطية وأغلفة معنوية تحجبها وتمنعها عن الاهتداء للحق، فهي لا تعقل الحق ولا تفقهه ولا تسمعه ولا تبصره، فصاروا بذلك في غفلة تامة. ولهذا قال تعالى: وأولئك هم الغافلون، أي الكاملون في الغفلة، ومن حصلت له هذه الموانع عظم خسرانه. ولهذا قال تعالى: لا جرم، أي حقا ولا شك، أنهم في الآخرة هم الخاسرون، أي الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وفاتهم النعيم المقيم وحصلوا على العذاب الأليم. وبهذا يتبين عظم الكفر بعد الإيمان وشدة وعيد أهله، وهذا يقتضي على العبد الخوف من الحور بعد الكور، وأن تزل قدمه بعد ثبوتها، وأن يحرص على سؤال ربه الثبات على الدين، كما كان نبيه صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ذلك. فنسأل الله أن يثبتنا على ما يحبه ويرضاه حتى نلقاه. أحسن الله إليكم.
تكلم عن الحد الإكراه هنا في
أحسن الله إليكم. ثم إن ربك للذين هاجروا.
أحسن الله إليكم. قال ابن الجوزي: الإكراه على كلمة الكفر يبيح النطق بها، وفي الإكراه المبيح لذلك عن أحمد روايتان، إحداهما أنه يخاف على نفسه أو على بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أمر به، والثانية أن التخويف لا يكون إكراها حتى ينال بعذاب. وإذ ثبت جواز التقية فالأفضل ألا يفعل، نص عليه أحمد في أسير خير بين القتل وشرب الخمر، فقال: إن صبر على القتل فله الشرف، وإن لم يصبر فله الرخصة، فظاهر هذا الجواز. وروى عنه الأثرم أنه سئل عن التقية في شرب الخمر فقال: إنما التقية في القول، فظاهر هذا أنه لا يجوز له ذلك. فأما إذا أكره على الزنا لم يجوز له الفعل ولم يصح إكراهه، نص عليه أحمد. فإن أكره على الطلاق لم يقع طلاقه، نص عليه أحمد، وهو قول مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة يقع.
في سورة يوسف الشيخ الإسلام له كلام في مسألة الإكراه على الزنا، هل يقع؟ كلام طويل. أحسن الله إليكم. القرطبي رحمه الله قال: أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة.
ما في شك الأجر غيره.
القرطبي الخلاف في هل الرخصة في القول فقط أو القول والفعل. قال الخامسة: ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول، وأما في الفعل فلا رخصة فيه، مثل أن يكره على السجود لغير الله أو الصلاة لغير القبلة
أو قتل مسلم أو ضربه أو أكل ماله أو الزنا وشرب الخمر وأكل الربا. يروى هذا عن الحسن البصري رحمه الله، وهو قول الأوزاعي وسحنون من علمائنا. وقال محمد بن الحسن: إذا قيل للأسير أسجد لهذا الصنم وإلا قتلناك وإلا قتلتك، فقال: إن كان الصنم مقابل القبلة فليسجد وتكون نيته لله تعالى، وإن كان لغير القبلة فلا يسجد وإن قتلوه. والصحيح أنه يسجد وإن كان لغير القبلة، وما أحراه بالسجود حينئذ. ففي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال: وفيه نزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. وفي رواية: ويوتر عليها، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فإذا كان هذا مباحا في السفر في حالة الأمن لتعب النزول عن الدابة للتنفل، فكيف بهذا؟ واحتج من قصر الرخصة على القول بقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما من كلام يدرأ عني سوطين من ذي سلطان إلا كنت متكلما به، فقصر الرخصة على القول ولم يذكر الفعل. وهذا لا حجة فيه، لأنه يحتمل أن يجعل للكلام مثالا وهو يريد أن الفعل في حكمه. وقال الطائفة: الإكراه في الفعل والقول سواء إذا أسر الإيمان. روي ذلك عن عمر بن الخطاب ومكحول، وهو قول مالك وطائفة من أهل العراق. روى ابن القاسم عن مالك أن من أكره على شرب الخمر أو ترك الصلاة أو الإفطار في رمضان أن الإثم عنه مرفوع.
نعم، لا، ليس له ذلك، ليس له أن يقتل غيره ليستبقي نفسه. نعم،
أحسن الله.
الإكراه الملجئ،
نعم،
الإكراه الملجئ يعني يكون فيه يعني اختيار،
يعني ليس له خيار، ليس له اختيار.
أحسن الله إليكم. حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلين من بلي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة: فرأيت في المنام بين أنا عند باب الجنة إذ أنا بهما، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما، ثم خرج فأذن للذي استشهد، ثم رجع إلي فقال: ارجع فإنك لم يأني لك بعد. فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث، فقال: من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد، ودخل هذا الآخر الجنة قبله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. حديث أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني وأحمد شاكر. هذا ما يدل، أحسن الله إليكم، أن لو إنسان حصل في موضع الإكراه، إذا كانت نيته يعني أنه يقول كلمة الكفر من أجل التزود بالطاعات، يكون هذا أفضل.
له رخصة، أو له رخصة في هذا، لكن إذا صبر أفضل، الصبر أفضل. هذا
حتى لو كانت نيته بناء على هذا الحديث. أحسن الله
بعده.
أحسن الله عليكم. قال القرطبي في مسألة أخرى: قال المحققون من العلماء: إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له أن يجريه على لسانه إلا مجرى المعاريض، فإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، ومتى لم يكن كذلك كان كافرا، لأن المعاريض لا سلطان للإكراه عليها. مثاله أن يقال له: أكفر بالله، فيقول: بالله، فيزيد الياء. وكذلك إذا قيل له: أكفر بالنبي.
بالله،
نعم. وكذلك إذا قيل له: أكفر بالنبي، فيقول: هو كافر بالنبي مشددا، وهو المكان المرتفع من الأرض، ويطلق على ما يعمل من الخوص شبه المائدة، فيقصد أحدهما بقلبه ويبرأ من الكفر ويبرأ من إثمه. فإن قيل له: أكفر بالنبي مهموزا، فيقول: هو كافر بالنبي، يريد بالمخبر، أي مخبر كان، كطليحة ومسلم ومسيلمة الكذاب.
النبي.
نعم هذه قراءة سبعية أحسن عليكم في القرآن كله النبي بالهمز بدل النبي.
كيف يتأول؟
قال يريد بالمخبر يعني النبي يعني المخبر أي مخبر كان كطليحة ومسيلمة الكذاب.
هذا ثغرة يعني كونه يعني يتأول. نعم.
الشيخ الإسلام رحمه الله في سورة يوسف قال لكن تنازع العلماء هل يمكن الإكراه على الفاحشة على قولين قيل لا يمكن كقول أحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهما قالوا لا الإكراه يمنع الانتشار والثاني يمكن وهو قول مالك والشافعي وابن عقيل وهو قول مالك والشافعي وابن عقيل وغيره من أصحاب أحمد لأن الإكراه لا ينافي الانتشار فإن الإكراه لا ينافي كون الفعل اختيارا بل المكره يختار دفع أعظم الشرين بالتزام أدناهما وأيضا فالانتشار بلا فعل منه بل قد يقيد ويضجع فتباشره المرأة فتنتشر شهوته فتستدخل ذكره فعلى قول الأولين لم يكن يحل له ما طلبت منه بحال وعلى قول الثاني فقد يقال الحبس ليس بإكراه يبيح الزنا بخلاف ما لو غلب على ظنه أنهم يقتلونه أو يتلفون بعض أعضائه فالنزاع إنما هو في هذا وهم لم يبلغوا به إلى هذا الحد وإن قيل كان يجوز له ذلك لأجل الإكراه لكن يفوته الأفضل وأيضا فالإكراه إنما يحصل أول مرة ثم يباشر وتبقى له شهوة وإرادة في الفاحشة ومن قال الزنا لا يتصور فيه الإكراه يقول فرق بين ما لا فعل له كالمقيد وبين من له فعل كما أن المرأة إذا أضجعت وقيدت حتى فعل بها الفاحشة لم تأثم بالاتفاق وإن أكرهت حتى زنت ففيه قولان هما روايتان عن أحمد لكن الجمهور يقولون لا تأثم وقد دل على ذلك قوله تعالى ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وهؤلاء يقولون فعل المرأة لا يحتاج إلى انتشار فإنما هو كالإكراه على شرب الخمر بخلاف فعل الرجل وبسط هذا له موضع آخر
قبل هذا بس التكرار في الزنا وغير الزنا
هذا في سورة يوسف يعني
إيه وما ذكر
نعم
هذا إن شاء الله يحتاج إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله أيضا استكمال البحث إن شاء الله الدرس المساء إن شاء الله المغرب والعشاء سنة.
أحسن الله إليكم وجدت كلام الشيخ بن باز رحمه الله نفس ما قال الأخ أنه يقول دعاء السفر من بيتي أو من مزرعته
طيب لا. إن شاء الله الدرس القادم نشوف هناك وفق الله جميع طاعته وثبت رجاءه وصلى الله على محمد وآله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك.